بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما، ألف بين قلوبنا وفقهنا في ديننا، وفرج كرب أمتنا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد بعد غياب، وأسأل الله تعالى أن يكون العود أحمد أمين، وعود لما بدأناه من تفسيرنا لسورة العصر. فهذا هو اللقاء 43 بعد 100 الأولى. وفي بدايتي أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، أمين. ولكي نصل الحاضر بالماضي، نذكر بما سبق. فقد وقفنا فيما مضى وما زلنا بين يدي هذه السورة المباركة في رحاب سورة العصر، هذه السورة التي قال فيها الله عز وجل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بينا منزلتها، ثم وقفنا أمام القسم الوارد في صدرها، ثم بينا مفهوم الخسران لجنس الإنسان، وذكرنا أسباب الخسران كما وردت على مائدة القرآن، ثم انتقلنا إلى السلة المستثناة من الخسران، أي الذين كتب الله لهم الفلاح في الدنيا والآخرة، وأسأل الله تعالى أن نكون منهم ومعهم، أمين. فبين الله عز وجل بعض صفاتهم فقال: إلا الذين آمنوا. يبقى جنس الإنسان في خسران وهلاك إلا صنف، وهم أهل الإيمان. إلا الذين آمنوا، يبقى أول صفة كانت صفة الإيمان اللي هي صفة العلم، العلم بالله والعلم برسول الله والعلم بدين الإسلام. فأولى الصفات هي العلم، الإيمان بمعنى العلم. وفصلنا في قضية الإيمان، ثم انتقلنا إلى الصفة الثانية من صفاتهم، وهي صفة العمل بالعلم. قال: وعملوا الصالحات. يبقى علموا ثم عملوا، لأن العمل ينبغي أن يسبقه العلم. باب العلم قبل القول والعمل. فالصفة الثانية صفة العمل الصالح، يبقى العلم يتبعه العمل الصالح. وتكلمنا عن العمل الصالح وضوابطه، ثم انتقلنا وما زلنا إلى الصفة الثالثة من صفاتهم، وهي صفة الدعوة إلى الله عز وجل. يعني بعد العلم النافع اللي أثمر العمل الصالح، فحققنا كمال النفس وتزكية النفس، لابد أن ننتقل إلى مرحلة أخرى، وهي تزكية الغير وتوصيل الخير للغير. ربنا من عليك بالعلم، أيوة، من عليك بالعمل الصالح، أيوة طيب انشر هذا الخير على الغير، فعلم الناس الخير. لذلك الصفة الثالثة وتواصوا بالحق، أي الدعوة إلى هذا الحق الذي علمته وعملت به، فلابد أن تبلغه لغيرك وتنشره بين الناس. وهذه المنزلة عالية أوي، وهي منزلة الدعوة إلى الله عز وجل، منزلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، منزلة تعليم الناس الخير. من أجل ذلك أطلنا فيها النفس وما زلنا في رحابها، فتكلمنا عن منزلة الدعوة إلى الله وعن فضلها وعن حكمها، وبدأنا نضع الضوابط التي ينبغي أن ينضبط بها الدعاة إلى الله حتى تثمر الدعوة الخير كله، كما أثمرت على يدي نبينا عليه الصلاة والتسليم ومن جاء من بعده من أصحابه ومن تابعيهم ومن العلماء والفقهاء والمحدثين. ثم انتقلنا إلى جملة من القواعد الكلية المستخرجة من الكتاب والسنة، والتي من خلالها تنضبط الدعوة. وكان آخر القواعد التي تكلمنا عنها هي قاعدة من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وده نص حديث. فتكلمنا عن اتباع السنة، وتكلمنا عن التحذير من البدعة وبذل النصيحة للمبتدعين. في هذا اللقاء هنبدأ مع قاعدة جديدة من القواعد التي ينبغي أن يعيها الدعاة إلى الله في مقام دعوته. هذه القاعدة بعنوان لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، دي قاعدة مهمة أوي. تعالوا لنرى مفهوم هذه القاعدة، ثم ننظر إلى أدلتها وكيفية تطبيقها. أي عمل يقصد به الدعوة إلى الله عز وجل وهداية الناس وتعليم الناس يحتاج إلى قدر من الطاعة والانقياد. يعني الآن حضرتك جئت متعلما وجلست معلما، خلاص كده يبقى في معلم وفي متعلم، مش هي دي العملية التعليمية؟ يكون في معلم وفي متعلم ولا ايه؟ صح. العملية التعليمية الدعوية دي تحتاج إلى قدر من الطاعة، تحتاج من المتعلم أن يطيع المعلم علشان تنجح العملية التعليمية. يعني مثلا المعلم يدخل على الطلاب افعلوا كذا وافعلوا كذا وافعلوا كذا، واجب على الطلاب ايه؟ الطاعة، صح؟ والانقياد للمعلم. الأب في البيت وبيربي الأولاد بيأمر بكذا وبينهى عن كذا، فالابن متعلم الآن مربى بيتربى على إيد أبيه، يبقى لازم يكون في بين الابن والأب قدر من إيه؟ من الانقياد والطاعة علشان تثمر التربية، صحيح؟ لازم يكون في طاعة وانقياد. قضية القدر من الطاعة دي بين المتعلم والمعلم هل هي مطلقة ولا غير مطلقة؟ ده سؤال مهم. نقول لك لابد أن تعي وتفهم أن الطاعة المطلقة لا تكون إلا لله جل جلاله ولرسوله عليه الصلاة وأزكى التسليم. يعني إيه طاعة مطلقة؟ يعني ما فيش أي مخالفة، أي توجيه أو أمر يصدر يجب عليك إيه؟ الانقياد والتنفيذ. دي اسمها الطاعة المطلقة. الطاعة المطلقة لمين؟ لله وحده ولرسوله عليه الصلاة والسلام. ليه؟ لأن الرسول يبلغ عن الله، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فإذا أمرنا يبقى الأمر جاي منين؟ من عند الله. وإذا نهانا يبقى النهي جاء منين؟ من عند الله. وإذا أخبر فالخبر جاء من عند الله. يبقى هنا الباب الأول إن الطاعة المطلقة لا تكون إلا لله ولرسوله، ما دون ذلك الطاعة تكون مقيدة. فلا طاعة إلا في المعروف. حضرتك متعلم وأنا معلم، أمرتك بطاعة الله ورسوله، واجب عليك إيه؟ الانقياد. أمرتك بمعصية الله ورسوله، تسمع مني؟ لا، لا سمع ولا طاعة. كل البشر بقى دون الرسول، الطاعة لهم مقيدة بإيه؟ بطاعة الله ورسوله. الأب والأم، الشيخ والمعلم، المربي، كل دول في باب الأمر والنهي. إذا أمرونا بطاعة ربنا وطاعة النبي سمعنا وأطعنا وننقاد وما نخالفش. صدر منهم أمر يخالف المنهج، يخالف الله، يخالف رسول الله، نسمع؟ أبدا ما نسمع ولا نطيع. إذن أنا عندي الانقياد والطاعة بينقسم إلى قسمين، عندي طاعة مطلقة وطاعة مقيدة. الطاعة المطلقة لمن؟ لله ولرسول الله، أدي باب. يجيك الأمر عن الله ما ينفعش تقول رأيي، أصلي لا ما ينفعش، قال الله خلاص سمعنا وأطعنا. جالك عن النبي سمعنا وأطعنا، وذلك النبي قال كده، كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. يعني جميع أمة نبي في الجنة إلا اللي يرفض. إذا معقول إن أحد يرفض دخول الجنة؟ غير متصورة دي. فالصحابة سألوا وتعجبوا، ومن يأبى يا رسول الله؟ من يرفض دخول الجنة؟ قال النبي، من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. يبقى اللي خالف النبي هو ده اللي رفض يدخل الجنة، هو ده اللي أبى دخول الجنة. إذن الطاعة المطلقة لا تكون إلا لمن؟ لله ولرسول الله. إنما ما دون ذلك من المخلوقين يبقى الطاعة بالنسبة لهم مقيدة، مقيدة بطاعة الله وحده ورسوله. هيأمرون بمخالفة ما نسمعش ما نطيعش. الأب مثلا لقاك بتصلي قال لك ما تصليش، نسمع له؟ لا ما نسمعش. رضي الله عن سعد بن أبي وقاص لما دخل الإسلام واتبع النبي عليه الصلاة والسلام، أمه أرادت أن تؤثر عليه حتى ترد عن هذا الدين الجديد وتجعله يكفر برسول الله عليه الصلاة والسلام، فاستغلت العاطفة، عاطفة الابن لأمه والحب اللي بين الابن والأم. وسعد كان يحب أمه حبا شديدا رضي الله عنه، فماذا تصنع؟ عزمت على الامتناع عن الطعام والشراب، اللي بيسموه النهاردة إيه؟ عامل إضراب. الإضراب ده جه منين؟ من عند الكفار مش من عند المسلمين. ما عندناش حاجة اسمها إضراب عن الطعام والشراب ويعرض نفسه للهلاك والموت، ما عندناش الكلام ده في الإسلام، دي شريعة غير المسلمين. يقول لك في السجن عاملين إضراب عن الأكل والشرب، في المجتمعات عاملين إيه؟ يقول لك إضراب مدني، ماشي كده زي ما خدوه عن غاندي، ها يقول لك قاعدوا في الشارع ما يأكلوش ولا يشربوا. ما عندناش في الإسلام الكلام ده، ده مش عندنا خلاص. فأضربت عن الطعام والشراب، ليه يا أم سعد؟ حتى تترك دين محمد أو أموت، اختار بقى، مش بتحبني؟ مش هاكل ولا أشرب لغاية ما أموت، أو إذا كنت بتحبني اسمع كلامي ويترك الإسلام. بتأمره بإيه الآن؟ بمعصية، بالشرك، صح؟ ماذا فعل سعد يا ترى؟ قال أماه، والله لو كانت لك 100 نفس خرجت أمامي نفسا تلو نفس ما تركت دين محمد أبدا، فقولي إن شئت أو اتركي. فنزل فيه القرآن: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. الله، يعني لا تسمع لهم في المعصية، لكن في نفس الوقت كن برا بهما، ارحمهما، برهما، ولا تغضبهما. بتقول لك اكفر، لا ما اسمعش كلامك في دين، لكن انت امي، اشيلك فوق راسي واخدمك بعناية، انها ما كفرش وما عصاش ربنا. دي لا، عشان كده قال لها: كولي ان شئتي او زاري ان شئتي، اترك، انت حرة بقى، امرك انت، لكن انا مش ممكن اترك دين محمد. فنزلت آية تعلمنا ان طاعة المخلوقين دون رسول الله فهي طاعة مقيدة بالمعروف. عشان كده لما تقرأ قول الله تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، انتبه معي كده، لما جمع لفظ الجلالة قال وأطيعوا الله، جاب الفعل أطيعوا، وكذلك لما جمع الرسول قال وأطيعوا الرسول، لما جمع أولي الأمر ما قالش وأطيعوا، جيب واو العطف وأولي الأمر منكم. ليه؟ قال لك أيوة، لأن طاعة الله وطاعة الرسول مطلقة، إنما طاعة أولي الأمر مقيدة بطاعة الله وطاعة الرسول. يعني طاعتنا لهم إمتى؟ لما يكونوا طائعين لله وطائعين للرسول نطيعهم. طب لو خلفوا الله وخلفوا الرسول نطيعهم؟ لا، نجمي أبدا ما نطيعهمش، باللغة الفرنسية أوكي؟ جامي نجمي. عشان كده ما قالش وأطيعوا أولي الأمر منكم، قال وابس واو العطف على ما قبلها، يعني طاعتهم مقيدة بطاعة الله وطاعة الرسول، فإن خالفوا فلا سمع ولا طاعة. يبقى مفهوم القاعدة الآن: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، أي أن طاعتنا للأمراء والحكام، وطاعتنا للعلماء والدعاء، وطاعتنا لكل مرب ومعلم، وطاعتنا للآباء والأمهات مقيدة بطاعتهم هم لله وطاعتهم لرسول الله. فإن خالفهم الله وخالفهم رسول الله لا سمع ولا طاعة. هذه المعنى. يبقى الطاعة بمعنى الانقياد والاتباع طوعا دون إكراه، وطبعا المعصية ضد الطاعة، فأنا مش ممكن أطيعه في المعصية لكن أطيعه في الطاعة فقط. طيب، يبقى أنا عندي ضوابط في باب الطاعة. من ضوابط إطاعة الأمر أن يكون المأمور به مما شرعه الله في كتابه أو في سنة رسوله عليه الصلاة والتسليم. بيجي الشيخ سيد يقول لك يجب أن تكون صادقا ولا تكذب. اللي الشيخ سيد أمرني بيه ده موافق للكتاب والسنة أم مخالف؟ تعالوا نعرضه على القرآن والسنة. قال الله تعالى: وكونوا مع الصادقين، أمرنا باتباع إيه؟ أهل الصدق. وقال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل ليصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديق. وإياكم والكاذبة، فإن الكاذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. وإن الرجل ليكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. إذا ده اللي أمرنا به الشيخ سيد، هو اللي أمر به الله وأمر به الرسول. يبقى واجبنا مع المأمور ده نتبع ونطيع ولا نعصى؟ نطيعه، لأنه أمرنا بإيه؟ بما شرع الله، وأمرنا بما شرعه النبي، بس يبقى نسمع ونطيع. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام أزكى التسليم يقول: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني. الأمير هنا يعني الحاكم، أو كل من تولى أمرا من أمور المسلمين. يعني إيه؟ في المسجد عندنا هنا، خلاص، في مجلس لإدارة المسجد، صح، والمسجد له إمام، صح، الإمام ده بياخد حكم الأمير، ورئيس مجلس إدارة المسجد ياخد حكم الأمير لأنه تولى أمر إدارة المسجد. فننظر للأوامر اللي بترد لنا عن الحاج زايد اللي هو رئيس مجلس إدارة المسجد مثلا، خلاص، صدر أمر منه، ننظر للأمر ده، الأمر ده موافق لكتاب الله وسنة النبي؟ أيوة، اسمع وطيع، لأنك لو منفستش خالفت النبي، لأن ربنا ولاه الأمر ده. نيجي نشوف إمامنا مثلا الشيخ سيد، إمامنا بياخد حكم إيه؟ الأمير. فلما يجي يأمرنا بأمر ننظر للأمر ده، هل موافق لأمر الله وأمر الرسول ولا مخالف؟ موافق، يبقى واجب علينا إيه؟ السمع والطاعة. مخالف، لا نسمع ولا نطيع وننصح له، نقول له هذا الأمر يخالف أمر الله ويخالف أمر النبي، فلا نسمع ولا نطيع، فاتق الله ولا تأمر بما يخالف أمر الله. ليه؟ لأن النبي قال الدين النصيحة، وجبنا ننصح. يبقى الإمام في المسجد ياخد حكم الأمير، الأب بين أبنائه وزوجاته ياخد حكم إيه؟ الأمير، وكذلك الأم مع أبنائها. ليه؟ لأن ربنا ولاهم أمر الأسرة دي. ده حتى الناس يقول لك عن الأب رب الأسرة، رب جاتني التربية، لأنه المربي، فبياخد حكم إيه؟ الأمير هنا. فإن أمر أو نهى، إذا أمر بما أمر به الله أو رسوله نسمع ونطيع، أمرنا بمعصية الله أو معصية الرسول ما نسمعش ولا نطيع. قال لك ما في الصلاة تسمع؟ لا، ما اسمعلوش. قال لك خد سجارة واشرب، تعايا على زي بعض الأباء كده من الفسقة، يبقى ابنه طفل ويشعل له السجارة ويديها له ويصوره ماسك الشيشة ويحطه على الفيسبوك ها؟ نقول لا، الدخان حرام، الشيشة حرام، وأنا لا أفعل المخالفة حتى وإن كنت أبي. قال لي روح اشتري لي علبة دخان، أقول له ناين، لا 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 لا، ما اشتريكش، دي معصية وحرام يا أبي، ما أقدرش، الأمر ده يخالف أمر الله وأمر النبي، ما أقدرش، ده ربنا قال لي بالنص كده: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. الدخان اسم ولا لا؟ اسم وعدوان والله. يبقى أنا ما تعاونش معاك على ده، ما أقدرش أجيب لك يا أبي، أنت أبي وتجراسي وعيني وقلبي وكل حاجة إلا المعصية، ما أنا بحبك قوي وما أقدرش أخالف أمر الله، لأن أنا لو سمعت كلامك وجبت لك الحرام يبقى أنا عاقي لك أولا، اللي بضرك. ينفع أجيب لأبي سم يقتله؟ ينفع؟ ينفع يا جماعة أروح أشتري له السم وأدوله يقتله؟ ما ينفعش، صح؟ طب ما الدخان سم يقتله والله، بيجيب له سرطان الدم وسرطان الرئة، ينفع؟ يبقى أقول له لا، ما أقدرش أكون عاقي لك، ده أنا بحب، إزاي توقعني في العقوق؟ ما أقدرش أعمل ده، ما أقدرش أخالف. كذلك مدير الشيف عندك في العمل، الشيف المسلم ده بياخد حكم الأمير، صاحب العمل هو اللي بيدير العمل وانت شغال عنده، وأمرك، شوف الأمر ده يوافق أمر الله وأمر النبي ولا لا؟ أي يوافق، اسمع وطيع، بيأمرك انك تهتم بعملك، تسمع له ولا لا؟ بيقول لك انا عندي العمل من الساعه 7 صباحا للساعه 2 ظهرا ولازم تتقن العمل وما تخالفش، يبقى يجب عليك الطاعه. لو استغليت غيابه واهملت في عملك خالفت الله وخالفت رسول الله وانت آثم. لماذا؟ لان وقتك الان وقت العمل، لازم تتقن عملك. وكل اعماله فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمن وستردون الى عالم الغيب والشهاده فينبئكم بما كنتم تعملون. في بعض الناس ما يشتغلش الا برقابه، الشف موجود ما شاء الله نشيط ويشتغل، الشف مشي كده شويه الرئيس يعني بتاع الشغل يروح قاعد ويربع ويكبر دماغه بقى وينام كمان. ما ينفعش، هتسأل أمام ربك يوم القيامة. فإذا كل أمير أمره الله ووله رعية طاعته مقيدة بطاعة الله وطاعة الرسول. الحاكم أمرك بطاعة الله وطاعة الرسول، تسمع ولا لا؟ تسمع. طب أمرك بمعصية الله ومعصية الرسول، تسمع؟ أبدا ما اسمعش. الطاعة في المعروف فقط، خلاص. يبقى لازم يكون المأمور به عشان ننفذه ونطيع يكون مشروعا، أي أمر به الله أو أمر به رسول الله. 2، أن يكون المأمور به يخالف ما شرعه الله ورسوله، فهنا تحرم الطاعة. إذا أمرنا الأمير ده أو المعلم أو المربي أو الأب والأم والحاكم وكذا، أمرنا بأمر لم يشرعه الله ولم يشرعه الرسول، بل يخالف أمر الله ويخالف أمر الرسول، يبقى الطاعة هنا محرمة، يحرم، تحرم الطاعة. شوف شيخ الإسلام له كلام طيب يقول: وبالجملة فالشيوخ والملوك وغيرهم، يقصد بالشيوخ العلماء يعني، إذا أمروا بطاعة الله ورسوله أطيعوا، وإن أمروا بخلاف ذلك لم يطاعوا، فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وليس أحد معصوما إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. البشر خطأون، العصمة للنبي فقط، بعد النبي البشر يصيب ويخطئ، نطيعهم في الصواب ونخالفهم في الخطأ. دي قاعدة مهمة قوي لازم نتعلمها. أدلة القاعدة دي ذكرنا بعضها ونأكد تاني الأدلة. 1، في سورة لقمان وذكرنا الآية مع سيدنا سعد بن أبي وقاص: وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما. وجه الدلالة في الآية أن الله أمر الابن المأمور بالمعصية من والديه بعدم طاعتهما، لأنهما يأمرانه بخلاف ما أمره الله عز وجل به من الإيمان والتوحيد، فمن اسمعش لهما في المعصية. الدليل الثاني حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث جيشا وأمر عليهم رجلا، بعد جيش كده من المسلمين وجعل عليهم قائدا أميرا، فأوقد نارا، أمرهم يجيبوا حطب ويشعلوا نار الأمير بقى، وقال ادخلوها، ادخلوا النار دي، فأراد ناس أن يدخلوها وقال الآخرون إنا قد فررنا منها، ده احنا دخلنا الإسلام فرارا من النار ازاي ندخل؟ فذكر ذلك لرسول الله عليه الصلاة والسلام، فقال للذين أرادوا أن يدخلوها: لو دخلتموها لم تزالوا فيها إلى قيام الساعة، إلى يوم القيامة. وقال للآخرين قولا حسنا، قال: لا طاعة في معصية الله، إنما الطاعة في المعروف. يا هذه القيد ده مهمة، تقول لهم ادخلوا النار يسمع لك ازاي؟ ما نسمع لكش. ده احنا اتبعنا الرسول عليه الصلاة وأزكى التسليم فرارا من النار وطلبا للجنة، يبقى ازاي ندخل النار برجلينا؟ ما ينفعش، ما تدخلش، ده أمر بمعصية ما ننفذهوش. وفي لفظ آخر، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. دي قاعدة مهمة. الدليل الثالث حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. أحيانا يأتيك الأمر من الآمر من المخلوقين وفي نوع مشقة وتعب للنفس وانت تكرهه، متعب قوي، لكن في طاعة الله وطاعة الرسول واجب عليك الطاعة فيما أحب وكره. مثلا أجي أنا أمرك بأمر، الأمر ده متعب لك جسديا، خلاص، مثلا ابننا عبد العزيز اليوم كان في العمل من الساعة 7 صباحا مساء، خلاص شغال وشغل مجهد ومتعب، وجيت أنا أمرته يجي من الشغل ياخدني بالسيارة عشان يجيبني مسجد بلال في استرين في فرنسا عشان عندي محاضرة، ويقعد معايا ساعة كاملة، وبعد العشاء يبقى يروحني كمان بيتي الأول، وبعد كده هيرجع لأولاده. متعب الأمر ده ولا لا؟ والله متعب قوي، ده جه من شغله ما كلش ولا شرب، حتى كان جايب الجلابة معاه كده يلبسها عند المسجد، متعب الأمر ده في مشقة، صح؟ لكن نشوف كده الأمر ده يوافق أمر لو أمر الرسول ولا يخالف؟ أولا جايين نعمل إيه؟ تدريس العلم، هو صح؟ هنصلي المغرب مع بعض في جماعة وندي درس علم والناس يستفيدوا وإحنا نستفيد، صح كده؟ مع إنه مرهق ومتعب على عبد العزيز شوي، خلاص؟ لكن ثمرة التعب ده إيه؟ الفوز في الدنيا وفي الآخر. والله العظيم أحد السلف كان يتعب نفسه في الطاعة قوي، فبعضهم أشفق عليه فبيقول له: أتعبت نفسك؟ فقال جملة عجيبة قوي، قال: راحتها أريد، راحتها أريد، أنا بتعبها في الدنيا ليه؟ عشان ترتاح في الآخرة، عشان جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، يبقى لازم أتعبها هنا. الدنيا فترة وتعدي، بس هيترتب عليها إيه؟ إما نعيم الأبد وإما جحيم الأبد والعياذ بالله. فاللي عايز يريح نفسه في الآخرة يتعبها هنا. عشان كده نقول لك كده قاعدة: النعيم لا يدرك بالنعيم، النعيم لا يدرك بالنعيم، يعني عشان تحصل النعيم في الآخرة ما ينفعش تبقى منعم في الدنيا، لازم تتعب في الدنيا، تتعب قوي كمان عشان توصل للنعيم. عشان كده أي حاجة غالية محتاجة لتعب ولا إيه؟ الشاب مثلا يريد الزواج، صح، غالية قوي، عنده زوجة وعنده بيت، لازم يتعب ولا لا؟ لازم يتعب قوي، لازم يجتهد ويشتغل ويوفر المال عشان يجيب دار، صح، وعشان ينفق على الزوجة وعنده بيت. الزوجة راحة، صح، اللي من غير زوجة تعبان، إنما اللي عنده زوجة ها مرتاح ولا لا؟ والله مرتاح، ما هو بس ما يكون زواجه على الشرع، يعني زوجة عندها دين وخلق، بيلاقي بيته نعيم جنة. فعشان ارتاح في بيتي لازم اتعب بره، لازم اشتغل وكد واتعب، صح، عشان يكون عندي ابن صالح لازم اتعب في تربيته ولا ايه؟ ولازم اتعب في التربية عشان ابن ثمر غالي قوي، ولد صالح يدعو له، يبقى ممكن اهمله؟ لا، لازم اكون على طول متابعه ومصاحبه بعلمه وخلي بالي منه وانفق كل ما أملك من أجل تربيته تربية صحيحة. لازم أتعب عشان لما موت هيحمل اسمي من بعدي. يعني ابني اسمه أحمد، لما يموت الشيخ سيد اسم الشيخ سيد هيبقى، ما بقي أحمد، يقولوا أحمد سيد عبد العاطي، صح؟ كل ما يذكر اسمه يذكر اسم أبيه، اسمه أبيه، يبقى تخليد لذكرك بعد موتك. أدي واحد. إذا كان ابني ده صالحا يدعو لي بعد موتي فأكرم في قبري، يتصدق عني بعد موتي فأكرم عند ربي، يبقى أنا تعبت عشان أرتاح. بدأ الأب يشقى في الدنيا ويكد ويتعب ليه؟ عشان يرتاح في القبر وعشان يرتاح في الآخرة، ما يكون عنده ولد صالح يدعو له. يا الله، يبقى النعيم لا يدرك بالنعيم، لازم تتعب عشان تحصل. حتى الأمور الدنيوية، تريد مثلا ان انت تجيب سيارة فخمة موديل السنة يا خالد، مرسيدس مثلا 2019 C180 E63 ولا 65 63 لحظة خلاص كده، تعمل لها كام دلوقتي يا عبد العزيز؟ ها؟ زيرو من المصنع، 100,000 تقريبا. ها؟ واحد عايز يجيب بورشة 150,000، هو عسودة ده يتعب قد ايه ده عشان يجيبها، صح؟ لازم يتعب، صح؟ يتعب وساعات من اجلها بيعمل الحرام ابن الايه، اشتغل في الزطلة في المخدرات والربا والبلاوي السودة. يا رب سلم، يا رب سلم. فمن أجل الدنيا تعب ولا لا؟ تعب. طب الجنة مش محتاجة تعب؟ مش محتاجة عبادة وطاعة؟ مش محتاجة ربنا يرضى عنك؟ يبقى كل شيء غالي محتاج لتعب. الشيخ عشان يجلس يعلمك كده تعب قد ايه؟ حصل علم سنين طوال، صح؟ انا عندي الان 50 سنة، من سن 13 سنة بحصل العلم الشرعي، عشان اجلس وابقى معلم كده واعلمك وتنتظر المحاضرة عشان تتعلم وتستفيد. انا جعت كتير قوي عشان اعلمك، اه والله، وخلايا كتير ماتت في جسمي عشان أعلمك، وسافرت أصفار وتركت الديار والأهل والأولاد عشان أتعلم وعشان أعلمك. ليه؟ عشان ربنا يرضي عنا ويرضى عني وعنك. يا لازم أتعب، لازم أتعب وسافر وجوع وعطش وناس كتير جاءوا معايا أهل بيتي في سبيل طلب العلم، يصبروا على البسيط والقليل عشان أقدر أتعلم وأعلم. أنت كمان عشان تبقى كويس في سنين الدراسة تعبت قد إيه؟ بعض إخواننا ترون قاعد يدرس طبك 12 سنة من أسبانيا، مش عارف لإيطاليا لألمانيا، شغلانة لغاية ما خلص طب، تعب قوي. وكم أنفق من وقت وجهد ومشقة مذاكرة وعناء، والآن الحمد لله ربنا من عليه بقى طبيب معروف وعنده عيادته وعنده مرضاه والدنيا بقت حلوة، لأنه تعب ما جاتش سهلة. غيره فشل في دراسة الطب ودلوقتي شغال جرسون في محل بيقدم الخمرة هل يستويان؟ ابدا ما يستوي. ده تعب، التاني ما تعبش. والله حكى لي قصته احد الاخوه، يقول لك جبناه عشان يدرس طب فشل في دراسه اللغه، يجي 4-5 سنين مش عارف يحصل لغه، بدا يشتغل فين؟ يشتغل في اي محل كده ساعه يشتغل في الاسود مش عارف كذا ما ملوش خلاص بقى ومش عارف يمين وشمال فشل في الدراسه تمام وكان يكذب على اهله في البلاد تمام انا الحمد لله وانا وفقت ولا وكلهم منتظرين شهاده الطب وما جابش طب ولا حاجه صح يتعب ولا لا وتعب غيره لانه تكاسل وما تعبش في الدراسه انما اللي تعب في الدراسه واتصرف عليه طلع حاجه صح فربنا من عليه واصبح كمان هو من على غيره عنده سعه واحد تاني عمل اوز بيلدونج وابتهد وتعب صح عمل شركه وعمل كذا واشتغل وما شاء الله تعب ولا لا وما زال بيتعب عشان يتستر ويكون سبب في ستر غيره صح ويجد ما يخدم به دينه وإلا ما يبقالوش قيمة في المجتمع اللي عايش فيه يبقى أي أمر محتاج توصل له لازم تتعب من أجله أي أمر ده احنا عشان نشرب كوباية الشاي الخضراء الجميلة المغربية لازم نتعب لازم نيجي عند الحاج زيد هنا في فرنسا ونيجي عند الاخوه في استرين ويخش يطيب التاي ومش اي حد يطيب التاي ده ولازم يغلي ويعمل ويصب ويحول رزة وشكل كشكوشه صح مش كده تعب عشان نشرب الشاي لازم نتعب انا اذكر كنت في بلادنا نذهب الى منطقه اسمها كرداسة عند اخ من اخواننا هم اللي متخصصين في الشاي الاخضر ده والله يا اخوه كان ياخد يجي 3 ساعات عشان يطيب الشاي الاخضر ده نفضل قاعدين كده عنده استراحة يا على الشاي ده وبيعمله ده فن طلع عملية كبيرة قوي ضخمة قوي وقاعدة ومش قاعدة ويعمل ده ويرمي ده ويعيد تاني ده ومش يا شغلانة شغلانة كبيرة قوي قوي ده انا كنت فاكرها سهلة زي عندنا احنا الشاي الاحمر بتاعنا الاسود ده بجيب الغلاية تك في نص دقيقة اصب على الكوباية واشرب اتاري الاخضر ده شغلانة يا اخوة شغلانة كبيرة قوي وبعدين ايه بقى بعد الثلاث ساعات دول قاعدين في البرد ساعات يروح مديك ربع كوباية تحت كده بتاع قد كده ايه ده يا عم الحاج يقولك دي اول مرة بس تشرب اول دور ماشي وبعد كده تاني دور وتالت دور بقى لما يفك بقى خفيف وحلو اول دور طبعا بقى ايه مرار ده الخلاصة ها تشرب كده ها تيجي لك الصدمة كنت انا بقى بستنى على طول لتالت دور ما اخدش ولا اول ولا تاني اقول له حاج عادل اديني الاخر انا وبقى عرفت من حاج بقى عندكم هنا الله يبارك له حاج جنيني قال لي ده الشاي ثلاث انواع شاي الفرد وشاي الغرد وبين السماء والارض قلت دي العمليه كبيره ودي محتاجه بقى كتب وتصنيفات وكمان سمعت اخ مغربي الله يبارك له عامل منظومه في الشاي الاخضر ارجوزه كده جميله ابيات شعر ياي موال ومصنف في كتب ورسائل عشان نشرب الكوبايه الحلوه دي وانت بتشرب كده قدامي بتتكيف وتسمع العلم وتستفيد صح اقول لك عمل دماغ بس دماغ في الحلال ها في ناس بيعملوا دماغ في الحرام والعياذ بالله انت عامل دماغ ايه شيء اخضر 100 100 فالنعيم ولا يدرك بالنعيم لازم تتعب لازم تتعب عشان ترتاح أتعبت نفسك قال راحتها أريد اللي بيقوم في صلاة الفجر ده في البرد وشدة كذا والنوم ما أحلاه في الوقت ده ياه ده غمضة العين في الوقت ده اوعى بالدنيا تلاقي سبحان الله تيجي عندي العملية حلوت قوي والإيمان يقول لك لا قوم وتروح منتبه وتتوضى في البرد وتنزل في البرد وتروح المسجد وتصلي مع الجماعة ليه راحتها أريد راحتها أريد واللي يجلس يوم الجمعة في الخطيب بيتكلم وقاعد يعني ويسمع ودرس العلم وبنقعد ساعة وانت قاعد بتسمع تعبان ممكن اخر ده عمال يعني يعمل رجله كده شويه وينزلها شويه واللي تعبان راحتها اريد راحتها اريد واللي بيقيم الليل واللي بينفق من ماله المال حلو قوي
ده النبي سمى كده، قال الدنيا حلوة خاضرة، حلوة قوي وصعبة تخرجها. والإيمان يقول لك لا خرج، فتبقى بتطلع كده راحتها أريد، بتعب هنا عشان ارتاح هناك، عشان أجد أثر النفقة فين؟ في الجنة. ما الدنيا هتعدي، ويا ما أنفقنا أموال هنا وهناك، صح؟ راحتها أريد، تروح مطلع. في الأول تبقى صعبة شوية، بعد شوية تخف شوية الصعوبة شوية، بعد كده من غير ما حد بيقول لك أنت رايح، لأنها بقت لله خلاص. سبحان الله، تجد بعض الناس والله اللي ربنا ساقه للخير مش محتاج حد يقول له، ننزل عطلات والله يجي بعض الإخوة يسألونا، يا عم الشيخ ما عندكش أي أبواب للنفقة؟ والله بالنص كده، إنه خلاص اتربع على العطاء، فهو اللي يتلمس مش محتاج تيجي تقول له يا فلان لو عندك زكاة مال هات لنا عشان عندنا حالات كذا وعندنا أيتام وعندنا ناس فقراء، مش محتاج. ده هو اللي بيجي يسألك، وتجد إخوة بسطاء وفقراء سبحان الله، يروح يعمل ايه من راتبه الشهري كده جزء، مجموعة إخوة يتعاونوا كل شهر ندفع مثلا 50 جنيه. ليه؟ نروح للراجل بتاع الصيدلية اللي جنبنا بتاع الأدوية، نحط عنده المبلغ ده كل شهر، نقول له ده تدي بيه أدوية للفقراء مجانا. يا تيجي له ست فقيرة ما عندهاش تمن الدواء، تروح تقول له أنا عايز الدواء ده كذا كذا كذا، يقول لي يا حاجة ده سعر مثلا 250 جنيه. تقول له لا ده ما عايز غير 50 جنيه بس، خليها عندك يا حاجة، تك 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 تفضل العلاج. يا ابني خلاص يا حاجة، مش أنا اللي بدفع يا حاجة، مدفوع، مع السلامة. راحتها أريد، راحتها أريد. أعمال البر كثيرة وأبواب مفتاحة، بس اللي يترك الأبواب أنت اللي لازم تسعى للراحة، لأن الدنيا هتعدي. أنا قدمت إيه بقى للآخرة؟ بس أنا أذكر قلت الإخوة قديما، قلت له بننزل عطلات كتير لبلادنا، صح؟ بننزل عطلات، الحمد لله إحنا في نعمة وفي سعة، يعني الخمسين يورو بالنسبة لك هنا بسيطة جدا، لو رحت تعمل بها أي كوفن تشتري بها من المحل ما تجيب لكش حاجة، هتجيب لك استيل عصير ولا مش عارف شوية، صح؟ توتة كده صغيرة، شنطة صغيرة كده بخمسين يورو. لكن في بلادنا لا قيمة، ولا لا لها قيمة. فكنت بقول للإخوة لما تنزل عطلة البلاد خلي لك خبيئة بينك وبين ربنا. ازاي؟ في بلادنا في بعض الاحياء الفقيره بيكون مثلا التاجر الدكان بتاع البيع والشراء، بعض الاسر الفقيره ما عندهاش، فتروح تاخد منه من غير ما تدفع، ويكتب في الدفتر يا يعني مثلا عبد العزيز راجل فقير وانا فاتح دكان، فبيجيني عايز 2 كيلو سكر وما عندوش، اروح فاتح في الدفتر عندي صفحه باسم عبد العزيز، ماشي كده، عليه 2 كيلو سكر كام؟ 20 درهم مثلا، صح؟ بلغة المغرب بقى، ماشي كده، فعليه 20 درهم. بعد شوية عز بعت لي ابنه أنس اشترى من عندي شوية مكرونات ورز ب50 درهم، أروح زايد في يوم كذا تاريخ كذا عبد العزيز 50 درهم. لما نيجي نحصل ورقته ممكن عليه 2000 درهم مثلا ديون ما دفعش، لما ربنا يسهلها خلاص، والناس ما عارفين على كده. فكنت اقول للاخوه لما تنزل انت بقى عطله البلاد روح للتاجر ده بينك وبينه من غير ما حد يعرف، قول له يا عم الحاج الله يكرمك دفتر الديون فين؟ ليه يا ابني؟ عايز بس كده اسدد الدين بعض الاخوه من اصحاب الحاجات. يقول لك يا ابني عندي اسره كذا واسره كذا واسره كذا، الاسره دي عليها 1000 درهم، ودي عليها 2000 درهم، ودي 3000 درهم مثلا. الحسبة كلها كم يعمل حد؟ 10000 درهم. باليورو يعملوا كم يا عبد العزيز؟ 1000 يورو. وانت راجل الحمد لله عندك ساعة، طب يا عم الحاج الالف يورو اهو، الغي بقى الديون دي كلها عن فلان وفلان وفلان، ولو حد سألك منهم قول لهم الدين سدده الله عنكم، مين؟ الله أعلم. خلاص. رفعت حرج عن 3 أسر ولا لا؟ خلاص ده 1000 يورو صح؟ انت تيجي هنا بتجيب بيه بورتابل بلغة الفرنسيين الهاتف يعني، وبلغة الألمان الهندي، وبلغة العرب النقال أو الجوال أو الهاتف أو المحمول كما يسمونه. خلاص جبت آيفون ولا صح؟ هتدفع 1000 ولا؟ طب تخيل 1000 هيرفع حرج عن 3 أسر كاملة، يرفع عنهم ذل الدين، لأن خلي بالك اللي عليه دين ده كما قال الحكماء الدين هم بالليل ذل بالنهار. يعني مثلا في المثال اللي انا ضربته عبد العزيز مثلا بياخد من عندي اجل ما فيش عنده فلوس صح، بالنهار بيبقى حاله يعدي من عندي بتحس انه منكسر كده مش عايز يعدي، ما انا بفكره باللي عليه صح. وساعات بعض التجار فضل عم الحاج ويخبط له على الدفتر كده ان شاء الله حاضر ان شاء الله، بس ايه في زله صح وانكسار طول الليل مهموم بيفكر هيجيب له منين ويسدد ازاي صح. طيب انت ارفع الحرج ده من غير ما حد يعرف، روح احنا بنضرب لكم امثله من واقع الحياه، تربيه وتزكيه، مش تزكيه للنفس، لا بربيك في ابواب خير كتيره جدا. اه والله انا اذكر مره في مجلس في العطله من العطلات، والله يا اخويا قاعدين مع اخ كده محب بنشرب عنده كوبايه شاي كده تحت البيت بتاعه كده في الهواء، وبنعمل ناس اهل فضل وكذا فقاعدين كده. فالمهم جه اخ كده شافني يا عم الشيخ اتفضل، قال لي ممكن اسمع لك سوره البقره؟ والله هكذا قلت له سوره البقره كامله وانا بضحك معاك. طب استفتح بس كده اجلس قول الربع الاولاني. قعد بيقرأ، والله يا إخوة بيقرأ من نبرة صوته شعرت أنه ما جاء ليقرأ، والله. فبعد ما خلص قلت له فتح الله لك تعال جنبي هنا، قعد بجواري كده شربنا الشاي وكده. فبسأله ما الذي جاء بك؟ بيني وبينه كده والله إخوة رحبك، قال لي علي دين 1000 جنيه، والله العظيم علي دين إيه 1000 جنيه، يعني كام 1000 جنيه ده؟ حوالي 60-70 يورو. قلت له قضي الدين وفتح الله لك في قراءتك، وأنا قاعد بيني وبينه كده قم سدد دينك مع السلامة. في ناس يا إخوة يمنعهم الحياء من الشكوى، فشوف ده جاي عارف الشيخ قاعد قال لك أدخل من مدخل إيه القرآن، لكن ما جابوش القرآن، ما جابوش القرآن. تذكرت عندها موقف من مواقف الصحابة رضي الله عنهم، موقف أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه لما اشتد به الجوع يوما، قال فقلت أخرج على طريق الناس لعل أحدهم يصحبني إلى بيته. يقول بينما أنا كذلك رأيت أبا بكر الصديق قادما جاي في الطريق، قلت أسأله حتى يستتبعني، يعني أعرض عليه مسألة شرعية، على ما يجاوبني أكون وصلت مع البيت، هيقول لي اتفضل ولا إيه؟ ياه. يقول فسألته فأجابني سريعا وانطلق، الجواب حاضر يجوز أو لا، ومشي مستعجل عنده أمر. طيب أبو بكر الصديق فلت مني الله أكبر. يقول فتبعه عمر، فقلت أعرض على عمر المسألة، سأل. يقول ففعل كصاحبه أجاب ثم انصرف. يقول بينما أنا كذلك فرأيت رسول الله قادما. لأنها مش محتاج أنك ترى لي مسألة خلاص بقى. الله أكبر. قال فنظر إلي وقال أبا هر، قلت لبيك يا رسول. قال اتبعني، تعال وراي. تسألش خلاص، تعال. الوحي أخبر النبي. يقول فتبعته صلى الله عليه وسلم فدخل بي بيته وجيء له بإناء من لبن. الله أكبر. النبي كان عنده إيه؟ إناء في لبن بس اتعشى تمام أهو. فنظر إلي النبي وقال أبا هر ائتيني بأهل الصفة. أبو هريرة بيحدث نفسه بيخبرنا، يقول فقلت في نفسي وماذا يصنع هذا لنا مع أهل الصفة، يعني أنا ضعت كده كده مش ماليش نصيب. ما أهل الصفة أقل عدد لهم 70، كان عددهم الإجمالي حوالي 400، لكن المتواجد في أقل لهم حوالي 70 يتواجدوا، والباقي كله اللي هنا وأنا وده إناء لابن الكف دول. قال وما بد من الاستجابة لأمر النبي، لازم أنفذ الأمر. يقول فدعوتهم فيدخلون 10 10، والنبي يحمل النبي يقول أبا هر اسقهم، كمان أنا اللي هسقيهم ما اشربش أنا الأول. يقول فأحمل الإناء وأدفعه إليهم، يشرب 10 ويشبعون ويخرجون، واللبن يزيد ويفيض حتى فرغنا من أهل الصفة جميعا والإناء كما هو. الله أكبر. يقول فحملته فنظر إلي النبي وابتسم وقال أبا هر بقيت أنا وأنت. الله أكبر. قلت فداك أبي وأمي يا رسول الله. قال فشرب النبي ثم دفعه وقال اشرب أبا هر. قال فشربت حتى امتلأت، فقال للنبي اشرب أبا هر. قال فشربت حتى تضلعت، قال اشرب أبا هر. قلت والذي بعثك بالحق ما أجد له مساغا. فيش خلاص مكان. يا الله. الشاهد شوف هنا الحيلة الطيبة للحصول على الطعام. قال أسأله مسألة شرعية يمكن على ما يجاوبني ياخدني مع البيت، هيقول لي تفضل هدخل معاه أكل لقمة. فكم من أناس بيننا بهذه الحالة عندهم عفة، فدول محتاجين التنقيب، أنت اللي تنقب عنهم وتبحث عنهم. راحتها أريد أو أفعال البر كثيرة، أنت لازم تتعب عشان تحصله، عشان ترتاح في الآخرة. يبقى النعيم لا يدرك بالنعيم، لا بد من تعب حتى نصل. تعالوا بقى نشوف فروع القاعدة دي، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. عليكم السلام وبركاته. يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى إذا كان المعلم أو الأستاذ قد أمر بهجر شخص أو بإهداره وإسقاطه وإبعاده ونحو ذلك نظر فيه، فإن كان قد فعل ذنبا شرعيا عوقب بقدر ذنبه بلا زيادة، وإن لم يكن أذنب ذنبا شرعيا لم يجز أن يعاقب بشيء لأجل غرض المعلم أو غيره. اللي احنا بنعاني منه في زماننا كثير ممن ينتسبون للعلم يجرحون العلماء الكبار ويطعنونهم ويسبونهم ويأمرون طلابهم بهجرهم. صح؟ الطالب لازم ينظر للأمر ده من المعلم ده، هل ده موافق للشرع ولا مخالف، وهل اللي هو بيأمرنا بهجر وتركه ده فعل فعلا وجرما شرعيا يستحق الهجر ولا لا. إن فعل نسمع ونطيع، لأنه أجر شرعي. طب لم يفعل، لا سمع ولا طاعة. ده حتى بعض الآباء يا إخوة في حياتنا الدنيوية قد يختلف مع أخيه ابن أمه وأبيه لأمر دنيا، فيؤمر ولاده بهجر عمهم، صح؟ ما أنا مخاصم أخوي، ما حدش يروح له. نقول للابن لا تسمع ولا تطيع، إن كان الأب ظالما وإن كان العم لا يستحق الهجر، ربما أبوك هو اللي كان ظالما لأخيه، واضح؟ فكيف تهجر أنت عمك وتقطع رحمك لأمر أبيك؟ ما احنا قلنا أوه، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ياما أسر يا إخوة قطعت أرحامها بسبب هذا الظلم، ده حتى بين الأصحاب والأحباب. لو أنا مثلا بيني وبين عبد العزيز مشكلة وانت صاحبي وانا مخاصم عبد العزيز، عايزك انت كمان ايه؟ تخاصمه، واذا كلمته اتضايق منك وخاصمك انت كمان. ايه ده ايه ده ايه ده، احنا وصلنا للفجور في الخصام للدرجة دي؟ مشكلة. نقول لك لا، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. شفت المنهج بيضبطنا ازاي يا اخوة؟ يخلي اقوالك منضبطة واعمالك منضبطة وسلوكك منضبط متى اتبعت شرع ربك وهدي نبيك عليه الصلاة والسلام. ثانيا، لا تجوز طاعة المشايخ فيما قد يأمرون به من مخالفة الشريعة لأجل الوفاء بالعقد الذي التزمه للمذهب أو الطريقة. بعض الناس اللي بياخد مثلا فقه مذهبي، مذهب الإمام مالك مثلا، مذهب الإمام الشافعي مثلا، مذهب الإمام أبي حنيفة مثلا، مذهب الإمام أحمد، نقول له اتبع المذهب في كل ما يوافق شرع الله وهدي النبي، فإن خالف الإمام في مسألة لا سمع ولا طاعة ولا تتعصب له، بل اترك وردها والإمام قال لك ذلك. يعني معظم الأئمة قالوا الكلام ده، كلامنا يؤخذ منه ويرد إلا صاحب هذا القبر. الإمام مالك قال كده لما جلس بجوار قبر النبي وقال للطلاب كلامنا، أي كلام مالك، يؤخذ منه ويرد إلا صاحب هذا القبر. كلام النبي فقط اللي يؤخذ كله، إنما كلامنا احنا خد منه اللي موافق لكلام النبي، واللي يخالف رده وما تاخدهوش وما تعملش بيه. وكذلك قال الشافعي إذا صح الحديث وهو مذهبي. عشان كده من علامات النبوغ في العلم إن يجي الطالب مثلا يدرس مذهب معين فيجد مسائل خالف فيها صاحب المذهب الدليل، فيعمل ايه؟ يروح مصوب ويروح مصنف يرد معظم المسائل اللي شيخه خالف فيها ايه؟ الدليل، ولا يعمل بها بل يعمل بالدليل. فده خرج من التقليد الأعمى اللي يؤدي للهلكة والعياذ بالله. فاحنا نتبع ما دام الأمر متابعا للكتاب والسنة، خالف فلا نتبع فلا نتبع. ثالثا، لا يجوز تقليد العلماء والدعاء في قول يعلم أنه يعارض قول الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أبدا. الآن في ظل التكنولوجيا والفضائيات يا ما ناس ينتسبون للدين ويحاربون الدين بهدم ثوابته وقيمه وباسم الدين. المسلم بقى لازم يكون على علم، كلامهم المخالف للكتاب والسنة يرد ولا يعمل به، بل يناصح ويبين الحق بالدليل، ولا نتبعهم على الباطل أو الخطأ. فالنوع ده من التقليد حرمه الله، إنك تتبع أي أحد في أي حاجة، هذا محرم لا يجوز. رابعا، لا يجوز للدعاء طاعة ولاة الأمر من العلماء والأمراء فيما يعلم أنه مخالف لأمر الله وأمر رسوله. شوف الضابط ده، بعض الأمراء والحكام تجد بعض أهل العلم للأسف من المفتونين بالدنيا قد يخالفون دين الله وهدي رسول الله لإرضائهم بفتاوى باطلة وقيم يهدرونها. فالإسلام يقول لك لا، لا تسمع للأمير ولا لغيره في معصية الله، ربنا يعزك ويرفعك. طيب يبقى لا يجوز مطلقا. وذلك يقول شيخ الإسلام ونختم: كل من أمر الله بطاعته من عالم وأمير ووالد وزوج فلأن طاعته طاعة لله، وإلا فإذا أمر بخلاف طاعة الله فإنه لا طاعة له. يبقى خلاصة الأمر يا إخوة: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فإن جاءك الأمر من أي من له ولاية بما فيه طاعة لله وطاعة للرسول أطعنا وانقدنا، جاءك بأمر يخالف أمر الله ويخالف أمر الرسول فلا سمع ولا طاعة. بهذا القدر نكتفي في هذا اللقاء، فإن قدر بقاء وكان لقاء نواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.